إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، وهو الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم، تكن اعدل الناس، وارض بما قدم الله لك، تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك، تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكسي الضعيف، فإن كثرة الضحك يميت القلب. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أورد فيه عليه الصلاة والسلام وصايا عظيمة لو أخذنا بها معاشر المسلمين لكان فيها فلاحنا، ولكان فيها الخير العظيم والغاية العظيمة من نبي عظيم عليه الصلاة والسلام. فبدأها عليه الصلاة والسلام بالتشويق إليها والترغيب إليها ولها. قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن. فأقبل على هذه الوصايا بقوله كلمات وهي جمل، ويستفاد من ذلك أنه يصح إطلاق الكلمة على الجملة. قال: من يأخذ عني هذه الكلمات وهي جمل عظيمة فيعمل بهن. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أنه من أراد أن يأخذ بهذه الكلمات فعليه أن يعمل بهن، وهذا هو المقصود من العلم أيها الناس، أن نعمل بالعلم. فالعلم كالشجرة والعمل كالثمرة، العمل ثمرة العلم، والله سبحانه وتعالى قد ذم في كتابه الكريم من لا يعمل بعلمه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس
مخاطبا اهل الايمان ومعاتبا لهم: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولما الله عز وجل في كتابه الكريم اليهود الذي اعطاهم الله عز وجل التوراه فعلمهم اياها فلم يعملوا بها فكانوا مغضوب عليهم وذمهم الله عز وجل وشبههم بأملج الحيوانات. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة علموا التوراة وأفهمهم الله التوراة فلم يعملوا بها شبههم الله بأخذ وأبلد الحيوانات كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل الكتب العظيمة ولا يدري ما حمل على ظهره من العلم العظيم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يبين فيه عظيم عقوبة من علم ولم يعلم، من كان يعلم العلم ولم يعلم به، كما جاء في الصحيحين من حديث حب رسول الله أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قال: يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقدامه في النار أي تخرج أمعاؤه فيدور بأمعائه كما يدور الحمار بالرحى إذا طحن الحبوب. قال: فيجتمع عليه أهل النار يجتمعون على ذلك الرجل الذي ألقي في جهنم وانزلقت أقدامه وصار يدور بأقدامه في نار جهنم: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله من ذلك. فكان مصيره ذلك المصير البشع الشنيع، وكان عاقبته تلك العاقبة الخائبة. نعم معاشر المسلمين، فهذا العلم الذي نتعلمه هو حجة لنا بين يدي الله، وإلا فهو حجة علينا أيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمه من يعمل بهن. نعم تعليم الناس خير، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتحصل البركة العظيمة لمن علم ويحصل الأجر العظيم له، وهكذا يحصل الخير لمن تعلم ذلك العلم. من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمه من يعمل بهن. فابتدأ أبو هريرة رضي الله عنه لهذا الأمر. ففي هذا الحديث من قضى من مناقبه رضي الله عنه وفضيل من فضائله رضي الله عنه، فكان سباقا للعلم والعمل، فكان أحفظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وكيف لا تكون له هذه المنزلة وقد كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملك بطنه رضي الله عنه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى ما حفظ. فكان ذلك من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا. وهذه من طرق التعليم، أن يحدد أمور بعدد معين من أجل أن تفهم ومن أجل أن تحفظ. فعد خمس وصايا، فعد خمس وصايا على عدد أصابعه الخمس، على عدد أصابعه الخمس. فقال: فأخذ بيدي فعد خمسا. فقال له في أولاهن: قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. فهذا من الوصايا العظيمة التي أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، الوصية باتقاء المحرمات وبترك المحرمات وبالحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله. وبين أن من صنع ذلك وفعل ذلك كان من أعبد الناس لله عز وجل، ويدخل في ذلك فعل الفرائض، لأن ترك الفرائض مما حرمه الله عز وجل. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فالعبد إذا ترك المحرمات كبيرها وصغيرها، والمحرمات ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تركها تعظيما لله، تعظيما لله عز وجل، فهي خير له في الدنيا وخير له في الآخرة. يقيه الله سبحانه وتعالى شر المحرمات، شر المعاصي، شر الذنوب التي أهلكت الناس، والتي أوبقت الناس، والتي نقصت عليهم معاركهم، إنها الذنوب والمعاصي. فإن تركها تعظيما لله عز وجل كان خيرا له. قال عز وجل في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عنده. من يعظم حرمات الله عز وجل وينتهي عن ارتكاب المحرمات تعظيما لله عز وجل خير له عند الله عز وجل. وكما أن الله يأجر من امتثل أوامره، فهو سبحانه وتعالى يثيب ويأجر من ترك معصيته ومن ترك ما حرم الله عليه وحرم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. اتق المحارم تكن أعبد الناس. والوصية الثانية: قال وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى أيها العبد بما قسم الله لك من رزق، فذاك الذي قدره الله وذاك الذي قد قضاه الله عز وجل، الذي لم يزيد عما قدره الله شيء ولم ينقص مما قدره الله شيء. فكن على قناعة بما قدره الله عز وجل لك، تكن في راحة، تكن في طمأنينة، تكن في سعادة عظيمة بسبب هذه القناعة. فالغنى أيها الناس ليس بكثرة الأموال ولا بكثرة العقارات ولا بكثرة السيارات ولا بكثرة ما في هذه الدنيا. الغنى أن يرزقك الله قناعة في قلبك فترضى لما قسم الله عز وجل لك. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا هو الغنى الحقيقي، وهذا هو الغنى الذي يجعل صاحبه في راحة وفي طمأنينة وفي تعفف، ويجعله مرتاح البال، لا يطلع إلى أموال الناس ولا يحزن إذا نقص عليه شيء، وإذا زاد الله من فضله وأنعم عليه شكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المبدع، القنوع هو المبدع في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. قد افلح، تحقق فلاحه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. ليتنا معاشر المسلمين كنا على هذه الصفات فنصير من المفلحين. قد افلح من اسلم لله عز وجل ورزق كفافا، رزق ما يكفيه، وقنعه الله بما اتاه. وجاء عند الترمذي من حديث طالب بن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقلب. طوبى، الله يجعل له طيب العيش او يجعل له ما وعده الله عز وجل من شجره طوبى في الجنه. قال: طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق وكان عيشه كفافا وقنع. فهذا بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا حاله ولمن كانت تلك خصاله، هذه الخصال العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث العظيم ذكر النبي هذه الوصية العظيمة، قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة، وصية بالجار، قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحسن إلى جارك، أحسن إلى جارك بالأقوال، أحسن إلى جارك بالأعمال، أحسن إلى جارك بالمعاملة تكن مؤمنا، يكون إيمانك كامل الإيمان. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، علامة على الإيمان الذي في قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يا عباد الله وليحسن إلى جارك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، علامة على وجود الإيمان في قلب ذلك الذي يحسن إلى جاره. قال: فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، كما جاء من حديث أبي شريح عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إلى من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواحده، من لا يأمن جاره شروره، من لا يأمن جاره غوائله وكيده، لا يؤمن، لا يكون له الإيمان الكامل الواجب عليه، والله لا يؤمن. ومفهوم هذا الحديث أن المؤمن من أمن جاره بواحده، لأن النبي قال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فمفهوم الحديث أنه والله أنه من أهل الإيمان من أمن جاره بوائقه. وكذلك بأفضل من ذلك وبأرقى من ذلك، من أحسن إلى جاره. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الثالثة قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. كيف لا يا معاشر المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالوصية للجار أوصى بها الله من فوق سبع سماوات، وأوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعاهد أنفسنا وننظر ونفتش في أنفسنا إلى هذه الوصايا العظيمة، هل نحن قائمون بها وهل نحن ممتثلون لها؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير وأستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة مباركة جليلة. ومن هذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذه وصية بالإنصاف، بالإنصاف فيما بينك وبين إخوانك المسلمين، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. فهذا والله علامة الإيمان في قلب العبد ودليل على إيمان العبد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في زيادة في خارج الصحيح من الخير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وأخبرنا أن محبة العبد لأخيه المسلم الخير، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، هذا سبيل وطريق إلى دخول الجنة، إلى دخول جنة عرضها السماوات والأرض. وقد جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وكلنا ذاك العبد الذي يحب أن يزحزحه الله عن النار وأن يدخله الله الجنة، لأن هذا هو والله الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. نعم، هذا هو الفوز. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي ليأته أجله. قال: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس، أي ليعطي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كما تحب أن الناس يحترموك فاحترم الناس، كما تحب أن الناس يحسنون إليك فأحسن إلى الناس، كما تحب أن الناس يتخلقون معك فتخلق مع الناس. فهكذا الإنصاف، أن تحب للناس ما تحب لنفسك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يظلم ولا يحب أن يظلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يجهل على أحد ولا أن يجهل عليه. فكان صلى الله عليه وسلم كلما خرج من منزله، كما قالت أم سلمة من حديثها عند أبي داود، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خرج من بيته
رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يظلم ولا يحب أن يظلم، وكان يسأل الله عز وجل أن لا يظلم وأن لا يظلم وأن لا يجهل على أحد وأن لا يجهل عليه أحد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الناس، هكذا ينبغي الإنسان، كما تكره أن الناس يقعون في عرضك تكره أن تقع في أعراض الناس. نعم، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اعذر لي الزنا. فقام القوم فزجروه، قام الصحابة رضوان الله عليهم يزجروه على هذا القول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه اضرب وابن مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمي؟ قالت: أبي وأمي أنت يا رسول الله، لا أرضى. قال: وهكذا الناس لا يرضون. قال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمي؟ قال: لا يا رسول الله، أبي وأمي أنت لا أرضى. قال: وهكذا الناس لا يرضون. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كما جاء في الحديث وهو يقول: لا بأبي وأنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر فيه هذا القول، يقول: هكذا الناس، هكذا الناس لا يحبون. فأنت حينما تتعامل مع أخيك المسلم، انظر هل هذا التعامل أنت ترضاه لنفسك؟ إن كنت ترضاه لنفسك تعامل، وإن كنت لا ترضاه لنفسك فلا تعامل به أخوك المسلم. على هذه القاعدة عاملنا، على هذا الأمر عاملنا. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وخاتمة هذه الوصايا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فكثرة الضحك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تميت القلب، والخير كل خير في حياة القلب، وأما موت القلب وغفلته وغفوته فهذا من الشقاء العظيم. فمن غلب على حاله كثرة الضحك واستغرق في كثرة الضحك فهذا مذموم. أما الضحك نادرا وعلى القليل فهذا نادر. قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: فتبسم ضاحكا من قولها. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحك أحيانا، لكن أن يكون دائما الإنسان شذرة الضحك ويغلب عليه الضحك فهذا من فعل أهل السفه ومن فعل أهل البطالة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.